ذلك فالله بخلاف ذلك. هل هذه جملة صحيحة؟ نعم. وهو نعم فهذا فالله بخلاف ذلك. طيب يوصف بذلك يعني كل ما وافق يعني العقل وصفة حسنة نسأل الله عز وجل بها حتى لو لم يرد إن ورد بالشرع. طيب وإن لم يرد بالشرع مطلقا بلا تفصيل ذر. نعم نعم بالكيفيات مثل ما قلنا. نعم نقول إذا خطر ببالك ما وافق الشرع فإنه يؤخذ به وإن خالف الشرع يرد وإن لم يرد التوقف لأن هذه من الألفاظ المجملة من الألفاظ المجملة وبعضهم يحمل هذه الجملة على التصورات التصورات يعني بمعنى أن يقول أن كل ما خطر ببالك في تصوير الله عز وجل أي إذا خطر ببالك أن الله على صورة معينة فالله بخلاف ذلك يحمل ذلك الكلام على قضية معينة وهي الصورة أو الكيفية في ذلك وظهر اختيار شيخ الإسلام أنه تكلم عليها وذكر أنها مقيدة بالصورة في ذلك. طيب مسألة ثانية هل نقول بأن علم الله عز وجل يتجدد أو أن علم الله عز وجل واحد قبل الوقوع وبعد الوقوع في ذلك؟ نعم مطلقا علم الله عز وجل أزلي. طيب هل علمه قبل وعلمه بعد هو واحد؟ واحد ها علم غيبي علم غيبي وعلم ظاهر أو علم البطون وعلم الظهور في ذلك ولكن هل نقول بأن العلم الأول هو العلم الثاني أو بينهما هذا متجدد؟
هو يعلم ما سيكون وما كان وإذا كان سبب
يعلم ما كان وما سيكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون هذا الكلام وش رأيكم فيه؟ نقول أن هذا الكلام يعني من الكلمات المبتدعة ولكن نفطر لها لماذا؟ لأن من سبق أن أتكلم بها وإلا هي من المسائل المحدثة في ذلك. طيب لو قال القائل الآيات التي فيها حتى يعلم أو لنعلم تفسيرها حتى يظهر لمن؟ يظهر له سبحانه وتعالى أو يظهر للمخلوقين؟ يعني بمعنى حتى يظهر للناس حتى يظهر علمنا في هذا الرجل أنه من المنافقين أو من المؤمنين وهذا القول الأول القول حتى يتميز حتى يتميز في ذلك المؤمن من المنافق أو يقال حتى يعلم يعني قريبا من حتى يعلم أولياء حتى نعلم المراد به حتى يعلم أوليائه هذه المسائل التمييز بين الكافر والمؤمن والمنافق والمؤمن أو غير ذلك منه. طيب لماذا المصنف رحمه الله تعالى جاء بأئمة أهل الكلام استدل بكلامهم والصوفية مع أنه يوجد في الكتاب وفي السنة من الأدلة على إثبات هذه الصفات وكذلك كلام السلف ما يغني عن ذكر هؤلاء؟ نعم يا بندر. أولا لا ينقل إلا ما وافق الكتاب والسنة. الثاني نعم يقول إن كنتم تقتدون بهؤلاء فهذا قولهم موافق لأهل السنة والجماعة. الثالث نعم. وافق الحق في هذه المسائل كذلك.
لأنهم أهل الكلام أهل الاختصاص فاستدل
بكلام
أصحاب
الشعر على ما وافق الحق في ذلك. طيب كذلك يعني بمعنى أن هذه العقيدة خاصة بالحنابلة فقط، أن هذا كل ما يثر عن الحنابلة، فهو يقول بأن هذا المذهب الشافعية الحناب المالكية أهل الكلام من المعطلة، يعني ممن يقول بقول الأشعري وكذلك أهل التصوف، كل هؤلاء يقولون بهذه المسائل، فهذا دليل على أن هذه المسائل لم يتفرد بها الحنابلة في ذلك. طيب المصنف رحمه الله تعالى في خلال قراءتنا يركز على مسائل معينة أو صفات معينة دون غيرها من الصفات في الأغلب، وهي ما هي الصفات؟ ما هي الصفات؟ نعم صفة السمع لا بس في صفات أكثر دائما المصنف الاستواء والعلو والرؤية والمعية والقرب، هذه مجموعة والكلام لله عز وجل. طيب لماذا يتكلم بذلك؟ لماذا لم يورد بقية الصفات؟ نعم ناجم. أولا نقول أن هذه تعد من أصول المسائل التي يختلف الناس فيها، فمن قال بها، فمن قال مثلا بالعلو أثبت العلو وأثبت الاستواء، فهو في الأغلب أنه يثبت جميع الصفات في ذلك. ومثل من قال بالمعية وبالمعية والقرب أيضا فإنه يوافق على السنة والجماعة في ذلك كذلك. نعم نقول أن هذه المسائل من أنكرها فهو ينكر ما كان دونها في ذلك من الصفات والمسائل، وإنكار هذه المسائل نقول أنه كفر، فلذلك إذا اختلفنا مع هؤلاء فإن هذا الاختلاف اختلاف يفرق بين الحق والباطل وهو دليل على كفر. طيب نقرأ الدرس صفحة كم؟
414 ثم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله ثم قال وعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده، إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء.
ويشير المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى الرد على من قال بأن الجنة لم تخلق، الجنة والنار لم تخلق إلى الآن، وهما إذا خلقتا يوم المعاد وفي يوم المعاد فهما ستفنيان، وهذا هو قول الجهمية، قالوا بأن الجنة لم تخلق بعد، متى تخلق؟ قالوا لا تخلق إلا يوم القيامة، وإذا خلقت اليوم أو في يوم القيامة فإنها لوقت معدود وأيام معدودة، أهل الجنة يبيدون وكذلك أهل النار فلا يتلذذون فيها بل ينتقلوا إلى العدم في ذلك. وقال قال بهذا القول اتباع الجهمية ومن قال بقولهم من أهل الكلام، وجاء العلاف وهو من المعتزلة، وأيضا وافق الجهمية بهذه المسألة وقال الفناء لا يكون في الذوات، وإنما الجنة تبقى وأهلها والنار وأهلها يبقون، وإنما الذي يفنى إنما هو الحركات واللذات أو العذاب، فيكون كالحجارة لا يتلذذون ولا يتعذبون في ذلك. وقالوا بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات ثانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجان، قال الفناء في الحركات فوا عجبا من الهذيان. فهذا بلا شك أنه قول كفر من قال بأن الجنة والنار لم تخلق، وكذلك أكثر منه بأن من قال بأن الجنة والنار تفنى بذلك. أما قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وما نقله شيخ الإسلام، أن الجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان. القول الثالث وهو ينسب لبعض العلماء أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن النار تفنى ولكنها بعد أمد طويل في ذلك، واستدلوا على ذلك بآثار، ولكن نقول أن ذلك مخالف لقوله تعالى خالدين فيها أبدا، وعلى ذلك نقول أن القول الأظهر والأقرب هو ما نص عليه أهل السنة والجماعة بأن الجنة والنار لا تفنيان أبدا. وأما ما ينسب لابن القيم أو لابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم نقول أنه لا يصح، بل شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى ذكروا هذه المسألة وهي القول بفناء النار، وذكروا أدلة القولين في ذلك، ولم يرجح أن هذا هو القول الصحيح في ذلك. لذلك لا نقول بأن هذا هو رأي شيخ الإسلام تيمية، بل نقول أن ظاهر كلام شيخ الإسلام ونقول شيخ الإسلام تيمية عن العلماء يدل على أنه يقول بقول أهل السنة والجماعة. وحتى لو ثبت أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بهذا القول وهو القول بفناء النار، فنقول بأن هذا القول مخالف للكتاب والسنة فيرد في ذلك، لأن الحق أحب إلينا من أي شخص في ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى ساق ذلك ليريد الرد على المعطلة الذين قالوا بأن الجنة والنار لم تخلق، فإذا خلقت ليوم القيامة فإنها تفنى وتبيد. نعم.
قال رحمه الله إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى إلى أن قال ونعتقد.
ويشير رحمه الله تعالى إلى مسألة الاستواء، أو مسألة نقول مسألة العروج، وهي مسألة وهذه المسألة مسألة العروج نقول اختلف العلماء في بعض تفاصيلها. فأول هذه المسائل يقال ما معنى الإسراء والمعراج؟ نقول الإسراء معنى وركوب النبي صلى الله عليه وسلم البراق من بيته أو بيت المقدس إلى المسجد الأقصى، هذا يسمى إسراء. والعروج أو المعراج نقول أنه انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء، وعلى ذلك أيهما أفضل؟ الإسراء أو المعراج؟
المعراج.
المعراج بلا شك أنه أفضل. ثانيا، من أي مكان أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول اختلف العلماء، فقيل بأنه من بيت أم هانة، وقيل من شعب عامر، وقيل من المسجد الحرام، وهذا هو الأظهر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا كنت في الحطيم نائم. والحطيم نقول هو الحجر. ثالثا، الذي أسري هل هو أي الإسراء بالجسد أم بالروح؟ نقول ظاهر النصوص أنه جسد، أنه بالجسد. الإسراء والمعراج، نقول في أيهما الأظهر في ذلك؟ أنه إنما كان في الجسد، لأن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بروح عبده. وهل كان مناما أو يقظة؟ نقول أنه يقظة. لماذا؟ لأنه لو كان منام لما أكبرته قريش ولما أنكرته قريش، لأنها تصدق بالمنامات. وإنما لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري بجسده يقظة، هذا الذي جعلهم ينكرون، لأنه مصادم لعقولهم الضعيفة. ثالثا أو كم؟ رابعا. رابعا، نقول في أي يوم أسري النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض العلماء بأنه في اليوم 17 من الشهر الثاني، أي من صفر. وقال بعضهم بل هو في اليوم 17 من ربيع الأول، وقال بعضهم في اليوم 27 من السابع، أي رجب. ومنهم من قال بأنه في 27 أو 17 في رمضان. وهذا الاختلاف أيها الإخوة يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الليلة هل هي ليلة معظمة أو ليلة يختص بها عمل من الأعمال؟ لا، وإنما هذا دليل على أن الصحابة والسلف لم يخصوا هذه الليلة بعمل كما يفعله بعض الناس. طيب، حكم إحياء هذه الليلة، نقول هذه الليلة إحياء هذه الليلة أو أن يخصها الإنسان بصلاة وقيام وصدقة أو غير ذلك، يعد من الأمور المبتدعة. فلذلك نقول أن إحياء هذه الليلة يعد من الأمور المبتدعة. ومن العجب أنك تجد أن هؤلاء يعظمون ويقدسون هذه الليلة وينسون ما شرع فيها، وهو المحافظة على الصلاة. لذلك تجدهم يضيعون الصلاة، وخاصة صلاة الفجر في ذلك. لذلك نقول من أراد تعظيم هذه الليلة فإنما يعظم ما وقع فيها من أمر وهو أو من شرع وهو الصلاة وغيرها من الأمور. وإسراء النبي صلى الله عليه وسلم هل هو قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ نقول قبل الهجرة، ولكن اختلف العلماء هل هو قبل الهجرة بثلاث سنوات أو سنتين أو سنة أو ستة أشهر؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، كما أن الخلاف أيضا وقع في تعدد الإسراء، هل النبي صلى الله عليه وسلم أسري به مرة واحدة أو أسري به أكثر من مرة في ذلك.
قال رحمه الله: إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين، فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله.
نعم، ويريد المصنف رحمه الله تعالى بقوله وأول شافع وأول مشفع، المراد بذلك إثبات الشفاعة، لأن الناس في الشفاعة انقسموا إلى أقسام، منهم من غلا في الشفاعة وقال بجواز الشفاعة لكل من يعتقد أنه ولي وإن لم يكن ولي، وهذا هو اعتقاد المشركين من العرب، وكذلك من يقول بتعظيم القبور وغيرهم، كل من اعتقدوا أنه ولي قالوا بأنه يشفع، لذلك يتقربون لهؤلاء ويزعمون أنهم شفعاء عند الله عز وجل. الطائفة الثانية وهم الخوارج والمعتزلة، وقالوا بأن الشفاعة إنما تكون للمؤمنين، أما أصحاب الكبائر وكذلك من دخل النار فإن الشفاعة لا تكون في حقه، وعلى ذلك قالوا بأن صاحب الكبيرة هو من أهل النار، من دخل في النار فإنه لا تنفعه الشفاعة، لأن الله عز وجل قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا بأن الشفاعة على نوعين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والله عز وجل يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع، كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وعلى ذلك نقول أن الشفاعة لها شروط، وهذه الشروط: الشرط الأول الإذن من الله للشافع، الثاني الرضا عن المشفوع، وزاد بعض العلماء استسلام الشافع، وكذلك زاد بعض العلماء أيضا شرطا أو قيدا رابعا في ذلك، وقالوا بأنه أن يكون مالكا للشفاعة أو القدرة على الشفاعة، لأن الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وعلى كل نقول أن المصنف رحمه الله تعالى جاء بهذه الجملة ليرد على طائفتين: الطائفة الأولى وهم الغلاة من القبورية، والطائفة الثانية وهم الخوارج والمعتزلة الذين نفوا الشفاعة في أصحاب الكبائر.
قال رحمه الله: وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول.
وأراد المصنف أيضا نقول الرد على المعتزلة بقوله واستوفى رزقه والمقتول، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، المراد بذلك الرد على المعتزلة الذين يقولون لو لم يقتل فإنه يعيش أكثر من ذلك وله رزق منع منه في ذلك، وهذا بلا شك أنه نقول أنه قول محدث مبتدع. أما أهل السنة والجماعة يقول وأن من قتل فإنه استوفى أجله في ذلك، لأن الله عز وجل قدر لكل أحد يموت بساعة، وإن تعددت أسباب الموت، إما أن يموت بلا سبب وإنما سكت، أو أنه يموت بمرض، أو يموت بقتل، أو بانتحار، أو غير ذلك، فإن هؤلاء نقول ماتوا بآجالهم، لأن الله عز وجل قدر لهم تلك الآجال.
قال رحمه الله: إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل، الحديث: وليلة النصف وعشية عرفة وذكر الحديث في ذلك قال: وأنا أعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع.
ويريد بذلك الرد على المعطلة الذين قالوا بأن الله عز وجل لا يوصف بالمحبة ولا يوصف بالخلة، وفسروا الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا، قالوا المراد بذلك أن إبراهيم وصف بالخلة وهي الفقر، أي أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا ذاك الرجل الفقير إلى الله، ولكن نقول أن الخلة هي نوع من أنواع المحبة، بل هي أعلى درجات المحبة. وهؤلاء يقولون بأن الله لا يحب ولا يحب، وكذلك لا يكون خليل لأحد. طيب لماذا؟ قالوا لأن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين متماثلين، والله عز وجل يختلف عن خلقه. فنقول نحن دل على أن الله عز وجل يحب ويحب، وأن له خليل، ما ورد في الكتاب والسنة. كذلك نقول أن قول هؤلاء بأن الشيء أو لا تثبت المحبة إلا بين متجانسين، نقول أن هذا مخالف للواقع، والواقع يشهد أن بعض الناس يحب ماذا؟
جمادات.
يحب بعض الجمادات، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. فأثبت المحبة بين الجبل وبينه، وهذا جمال. وكذلك نشاهد أن من الناس من يحب داره، من يحب موطنه، من يحب سيارته، من يحب نوع من أنواع الحيوان وغير ذلك. فإذا ثبتت هذه المحبة فالله عز وجل أولى أن يوصف بأنه يحب، بل هي أعظم صفة أو من أعظم صفات الله عز وجل أنه يحب ويحب سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: ونعتقد أن الله تعالى خص محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
وهذا ينبني على الخلاف، وهو هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء بعينه أو لم يرى ربه في ذلك. هذه المسألة في خلاف. ورد عن جماعة من السلف أنهم أنكروا ذلك، أي أن الله عز وجل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه. وممن أنكر ذلك عائشة رضي الله عنها، وكذلك ابن مسعود وأبو هريرة وغيره. وذهب بعض العلماء من السلف السابقين واللاحقين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك أنس، وكذلك ورد عن جماعة من التابعين كعكرمة والحسن وغيرهم. وجمع بعض العلماء بين القولين، قال بأن الله عز وجل رأى ربه، ولكن هذه الرؤية ليست بعين الرأس، وإنما هي رؤية بالفؤاد، رؤية بالفؤاد. لذلك قالوا أن ما ورد عن ابن عباس أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قال لم يأتي نص صريح عن ابن عباس أنه قال رآه بعينه، وإنما قال رأى ربه. وفي الصحيح أيضا أنه رأى ربه بقلبه، فهو دليل على أن الرؤية إنما هي رؤية قلبية. وكذلك ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه صرح كما صرح ابن عباس أنه قال مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ومرة قال رآه بفؤاده في ذلك. ومن العلماء من قال بالتوقف، قال الله أعلم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل هل رأيت ربك ماذا قال؟ قال نور أن أراه، بالحديث قال رأيت نورا، حجابه النور. هذا دليل على أنه لم يره، ولو رأى لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في ذلك. وعلى كل نقول أن المسألة من المسائل التي يتسع فيها الخلاف.
قال رحمه الله: ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل.
طيب، قد يقول قائل: نحن نقرأ في كتب العقائد، والمصنف رحمه الله تعالى نقل مسائل ماذا؟ فقهية في كتب العقائد في ذلك. أحيانا بعض السلف يذكر شيء من الآداب ومكارم الأخلاق في كتب العقيدة، فلماذا؟ نقول: الأئمة يسوقون هذه المسائل في باب الاعتقاد ليوضحوا أن الدين يشمل مسائل العقائد والفقه وكذلك الأخلاق، فهو شامل للأصول من المسائل وكذلك للأصول للفروع من المسائل، سواء كانت هذه الفروع من الفروع العقدية أو الفروع الفقهية أو الآداب والأعمال. كذلك نقول أن إيراد العلماء لسبب من الأسباب وهو إظهار صورة الاعتقاد وأيضا إظهار صورة الفقه وأنه لا تخالف بينهما، فمن يقول بالاعتقاد فهو يقول بالفقه، ومن يقول بالفقه يقول بالاعتقاد. كذلك نقول أن اعتقاد الحلال في هذه الأشياء أو اعتقاد الحرام في هذه الأشياء إنما هو من مسائل الاعتقاد، لأن الإنسان إذا اعتقد أن المسعى الخفين حلال أو أنه مشروع فنقول أن هذا الاعتقاد هو يعد من جملة المسائل العقدية في ذلك. كذلك نقول أن السلف يريدون ذلك لأن هذه المسائل من المسائل المعظمة عندهم، ولكثرة الخلاف فيها فهم يريدونها على أنها من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذلك لكي يميز الإنسان بين أهل السنة والجماعة وبين غيره. كيف؟ يعني حينما مثلا إنسان يرى شخص يتوضأ وعند الوضوء يمسح على رجليه، لا يغسلهما، يمسح على رجليه، يستطيع بهذه الحال أنه يعرف أن هذا الرجل من الرافضة. وعلى ذلك نقول أن إيراد العلماء لمثل هذه المسائل لكي تميز الاعتقاد الحق من الباطل، لأن الإنسان قد يقف أمامك ولكن لا تستطيع أن تميز هذا الرجل هل هو من أهل السنة أو من غيره، ولكن بفعله في الصلاة أو بفعله في الوضوء نقول أنك تستطيع أن تميز أن هذا الرجل هل هو من أهل السنة أو من غيرهم في ذلك.
قال رحمه الله: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة.
نعم، وهذه المسألة وهي مسألة وجوب صلاة الجماعة نقول هذا هو الأظهر، وجوب صلاة الجماعة، وإن كانت المسألة فيها خلاف طويل، وهذا الخلاف لا يزال قديم وحديث. نعم، وكذلك التراويح سنة، ويريد بذلك الرد على من قال بأن التراويح إنما هي من الأمور المبتدعة كما يزعم الرافضة. الرافضة يزعمون أن التراويح بدعة، إنما هي ابتدعها عمر رضي الله عنه، فينص السلف على أن التراويح سنة، لأن أصل التشريع إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة.
ثم قال: ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. نقول أولا: ترك الصلاة جحدا هذا لا شك في كفره ولا خلاف في هذه المسألة، بل نقل الإجماع على ذلك. أما من ترك الصلاة عمدا أو تكاسلا، هل هناك فرق بينهما؟ نقول عمد وتكاسل، أو ليس بينهما فرق؟ طيب أبو ذر يقول بينهما فرق، وهو متكاسل. نعم، متكاسل ده. طيب والعمد؟ نحن نتكلم شخص ترك الصلاة تكاسلا وشخص ترك الصلاة عمدا، هذا التعبير، هل هو في فرق بينهما؟ أبو ذر يقول في فرق، في فرق؟ من يقول بالفرق؟ نعم،
عمدا قد يكون يعد بشرط.
نعم،
عمدا يكون يعد بشرط.
لا، نحن لا نتكلم العمد، لا نتكلم العذر، هذا يعفى عنه. نحن نتكلم من حيث الحكم، لو قال قائل زي حكم الصلاة أو حكم ترك الصلاة، تقول إن كان إن تركها عمدا فكذا، وإن تركها تكاسلا فكذا، هل يصح هذا التقسيم أو لا يصح؟ الذي يظهر أنه لا يصح. فلذلك نقول أن التعبير بأن من ترك الصلاة عمدا أو ترك الصلاة تكاسلا، نقول هو بمعنى واحد، هو بمعنى واحد. وهذه المسألة أي حكم ترك الصلاة عمدا أو تركها تكاسلا، نقول فيها خلاف، ومحقق وفقه الله عز وجل تكلم عن هذا الخلاف بالتفصيل. نعم.
قال رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، والمراء والجدال في الدين بدعة. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها.
نعم، وخصها بالذكر من بين سائر الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرافضة يطعنون في عائشة رضي الله عنها، وهذا ليس حديث، وإنما هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما حمل لواء هذه الفتنة ابن أبي أبي، عليه من الله ما يستحق في ذلك. ثم بعد ذلك نقول إلى وقتنا هذا لا زال أولئك القوم يقدحون في عائشة رضي الله عنه، وهذا كله من فضل الله على عائشة، لأن أولئك القوم يسبون عائشة وهي ميتة لا تحس بهذا السب، ولكن يأتيها أجر هذه المصائب، كذلك أنها يوم القيامة تأخذ حسنات أولئك القوم إن كان لهم حسنات.
قال رحمه الله: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة وترضى عليها، والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة.
يعني أن الكلام في هذه المسائل، هل اللفظ مخلوق أو الملفوظ مخلوق، وكذلك الاسم هل هو المسمى أو أنه ليس هو المسمى، أو أن الاسم للمسمى، نقول أن الكلام في ذلك إنما هو كلام محدث وكلام مبتدع. متى ظهر؟ نقول لم يظهر إلا بعد القول بفتنة خلق القرآن، لما انحصر أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، وهي مسألة القول بأن القرآن ليس بمخلوق، جاء أولئك القوم بهذه المسائل ليحدثوا شبها عند الناس، فيتلفظ الناس بأن القرآن مخلوق وإن لم يعرفوا المقصد في ذلك. لذلك جاءوا بلفظ اللفظ مخلوق أو ليس بمخلوق، وكذلك الاسم والمسمى، وكذلك القول بأن الإيمان مخلوق أو ليس بمخلوق. ومراد أولئك القوم أو مؤدى أولئك القوم إنما هو للقوم بخلق القرآن في ذلك، ولكن لم تظهر إلا بعد أن انتصر أهل السنة والجماعة أحدثوا هذه البدع في ذلك. والقول في اللفظ والملفوظ نقول أيضا يعد من الأمور المبتدعة، وابتلي بها الأئمة في ذلك، حتى أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى حينما سئل عن ذلك فتكلم بكلام موافق لأهل السنة والجماعة ابتلي بذلك وامتحن وهجر من بلده في ذلك بسبب هذه المسألة، وهي مسألة اللفظ. لذلك كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يسميها المسألة المشؤومة لشؤم هذه المسألة عليه وكذلك على المسلمين. ومثلها أيضا الاسم والمسمى، هل الاسم مخلوق أو ليس بمخلوق، نقول أنه من الأمور المبتدعة. ومثل ذلك الإيمان مخلوق أو ليس بمخلوق، نقول أيضا من الأمور المبتدعة. ولكن قد يقول قائل الإيمان مخلوق أو ليس بمخلوق، كيف نقول أنها بدعة؟ من يجيب؟ كيف نقول بأن هذه المسائل بدعة أو نقول الكلام فيها بدعة؟ نعم، أولا لم تكن في هذه السنة ولم تظهر إلا بعد القول بخلق القرآن. طيب هذا أولا. ثانيا نقول لأن مؤدى أولئك القوم إذا قالوا بأن الإيمان مخلوق يريدون بذلك التوصل إلى القرآن. طيب كيف؟ قالوا إذا أنت قلت بأن الإيمان مخلوق فإن الإيمان يشمل ماذا؟ يشمل الاعتقاد، والاعتقاد يشمل اعتقاد الأسماء والصفات واعتقادك في القرآن، وكذلك يشمل الصلاة، والصلاة فيها قراءة للقرآن. هذه المسائل إذا قلنا بأنها مخلوقة، الإيمان مخلوق، كان مؤدى ذلك أن تقول بأن القرآن مخلوق. لذلك يقول الإمام السفريني رحمه الله تعالى: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مخلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم يبحثه. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن يذكروا عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليه مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك.
الإمام ابن خفيف رحمه الله تعالى هو يعد من أعلام الصوفية في ذلك، فهو يرد على من دخل على الصوفية فجاء بأقوال مخالفة، وهو ينزه التصوف عن أولئك القوم. نعم.
قال رحمه الله: إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟
أي بمعنى أن الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى حينما تكلم على مسألة رؤية الله عز وجل نسب إلى الصوفية أنهم يقولون بأن الأولياء يقابلون الله ويسلمون عليه ويصافحونه وغير ذلك من الألفاظ، فنسب هذا القول إلى عموم الصوفية. والإمام ابن خفيف رحمه الله تعالى يرد على ابن جرير ويقول بأن هذا القول إنما هو قول لبعض الصوفية، وهذا أيضا القول لبعض هؤلاء إنما هو قول منكر، فلذلك لا يصح أن يوصف لهذا المذهب. ونقول ابن خفيف رحمه الله تعالى إنما يدافع عن الصوفية أو من تلبس بالتصوف المراد بذلك من كان عنده علم ودراية كان على المنهج الحق في ذلك، وإلا إذا قرأت كتب الصوفية وجدت أنهم يصرحون بذلك، ومن أراد الرجوع في ذلك فليرجع إلى كتاب الطبقات للشعراني وكذلك كتب ابن عربي وغيرهم من الكتب، فهم يصرحون أشد من ذلك بل يقولون بوحدة الوجود.
قال رحمه الله: وليس إذا أحدث الزائق في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب إلى ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. ثم ذكر
أن الإمام ابن خفيف رحمه الله تعالى يقول بأن هؤلاء الصوفية كلامهم ليس على الظاهر، وإنما لهم رموز لا يعرف هذه الرموز وحقائق ما يريدون إلا من كان على طريقتهم في ذلك. وهذا نقول أنه هذا الدفاع منه إنما هو دفاع ممن كان معهم، أما من اعتقد الحق في ذلك فإننا نقول أنه نقول أن هؤلاء إنما يأتون بألفاظ لا يمكن لأحد أن يقول بها، كان يقول بأني قبلت الله، جلست مع الله، سلمت عليه، صافحته، حدثني. لذلك تجد في كتبهم يقول حدثني قلبي عن الله، يصرحون بذلك. هل هذا اللفظ يحتاج إلى تأويل أو لا يفهم إلا برموز؟ نقول أن الدفاع عن هؤلاء إنما هو دفاع باطل في ذلك، ولكن يعفى عنه أنه كان يعد ممن انتسب إليهم ويرى أن هؤلاء من المخلصين.
قال رحمه الله: ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان.
نعم، يذكر هذا مثال، يقول أن إذا حدثوا وتكلموا بأني رأيت الله لا يراد بذلك الرؤية البصرية، وإنما المراد بذلك الرؤية القلبية أو الرؤية العلمية في ذلك، ويذكر على ذلك هذا المثال.
قال رحمه الله: ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله.
والمراد بذلك الرد على المعطلة، الرد على الصوفية الذين يقولون بأن الإنسان إذا بلغ درجة اليقين فإن التكاليف تسقط عنه، فلا واجب ولا محرم عليه، وعلى ذلك يبيح له ترك الواجبات وكذلك فعل المحظورات. والمصنف أو ابن خفيف رحمه الله تعالى يقول أن من قال هذا القول فهو كافر بالله، أي بمعنى أن هذا الكفر، أن هذه المسائل التي يتلفظ بها أولئك القوم من الصوفية أو من قال بقوله فإنه كفر، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين درجة من وصلها ولا يصلها إلا الأئمة في ذلك فإنه تسقط عنه التكاليف وتحل له المحرمات.
قال رحمه الله والقائل بذلك قائل بالإلحاد وهم المنسلخون من الديانة، وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية.
لماذا نص على العشق دون غيرها من سائر معاني المحبة؟ نقول لأن أولئك القوم أي الصوفية دائما ما يعبرون بهذا التعبير، فيقولون عشقت الله، أو فلان عشق الله، أو يعشق الله، أو غير ذلك من الألفاظ، فيقول بأن التعبير بمثل هذا أمر مبتدع. ولكن لماذا؟ طيب قد يقول قال لماذا بدعة أن نطلق على الله عز وجل لفظ العشق؟ نعم يا ناجي، نعم. نقول أن أولا المعنى الاشتقاق هو مأخوذ من المحبة المقرون لشهوة، فهذا يسمى عشق. كذلك لم يرد في الشرع، وعلى ذلك نقول أن التعبير بالعشق ممنوع. والعلة في ذلك أولا لأنه لم يرد، لأن القاعدة عندنا في الأسماء والصفات هو الشرع، فإذا ثبت اللفظ قلنا به. ثانيا نقول من حيث المعنى اللغوي فإن المحبة أو فإن العشق معرفتها أو ضابطها في ذلك هي المحبة المقرونة بالشهوة. كذلك نقول أن من معاني العشق هو الإفراط في المحبة، فالإفراط بالمحبة لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا نقول أن لفظ العشق فيه معنى آخر، وهو أنه يوصف به من كان عنده فرط في المحبة، كمحبة الزوج لزوجه. ولذلك لما يعني إذا أرادوا وصف على سبيل التنقص قالوا فلان يعشق فلانا، أي من غير زوج في ذلك، فهذا على سبيل التنقص. وعلى ذلك نقول أن التعبير بأن فلان يعشق الله أو الله يعشق فلان أو لذلك من الأمور المبتدعة، ويغني عن ذلك لفظ المحبة أو الخلة، والخلة خاصة بإبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، أما المحبة فنقول أنها تجوز لكل مؤمن.
قال رحمه الله وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه، مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف. وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه فالإيمان واجب، وحسم الكيفية عن ذلك ساقط.
وقد عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير، السلام عليكم.